هوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن، وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله أن تبسل نفس بما كسبت، أي لألا تبسل، قال ابن عباس ومجاهد وأكرمة والحسن: تبسل أي تسلم. عن ابن عباس: تفضح، وقال الكلبي: تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى وحصلها، الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وقوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كما قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهكذا قال هاهنا: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا وطرقوا دين محمد. فأنزل الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. يقول: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام رواه الإمام ابن جرير. وقال قتادة: استهوته الشياطين في الأرض أي أضلته في الأرض يعني استهوته سيرته مثل قوله تعالى تهوي إليه. وقال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليه والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلك ويا ليت الندم ينفع إلا تكون حصرة وزيادة في العذاب والنكال. وقوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلك وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشان يهلك فيها عطشا فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل رواه ابن جرير. وسياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة وله أصحاب على المحد سائرون فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليه، ولو شاء الله لهدى ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال: قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال: ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقون، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون، أي يوم القيامة. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله واتقوا وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله يوم يقول كن فيكون، يوم ينفخ في الصور، ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور كقوله ولمن الملك اليوم، وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وما أشبه ذلك. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور ها هنا جمع صورة، أو ما أي يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير كما يقال صور لصور البلد هو جمع صورة، والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، ورواه مسلم في صحيحه. نقرأ سويا الهامش. بيقول إيه: وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا، فالحديث ليس في صحيح مسلم على اليقين، ثم ليس في شيء من روايته التي رأيتها تسمية إسرافيل، بل فيها صاحب القرن. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نقول؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكل. في هنا معلومة أشار إليها بعض أكابر أهل العلم، أنبه إليها وليس استدراكا على الشيخ أحمد شاكر حاشا وكلا، بل مجرد التنبيه فقط، وأرجو التركيز معايا فيها. كما تعلمون إن رواة السنة كالشيخين وأصحاب السنن وأصحاب المعاجم والمستدركات والمستخرجات وغيرهما مما رووا السنة الشريفة، هؤلاء الرواة لما رووها ودونوها جاء من بعدهم من التلاميذ فرواها عنهم، فكان كل صاحب سنة يروي عنه الكثير مرويات، والذين رووا عن الأصل منهم من يكون روى عن بعدهم، ثم جاء النسخ والطباعة، وباتفاق من اشتغل بهذه الصناعة على أن كل ما روى لم يطبع، بل فيه اللي طبع وفيه اللي ظل منسوخ وعفى عليه الزمان. واخد بالك؟ يعني مثلا ممكن تجد مثلا سنن الإمام أبي داود أو أي كتاب من كتب السنة رواه عن أبي داود فلان وفلان وفلان وفلان، والإمام أبو داود يزيد وينقص من الروايات. فجه ما طبع في سنن أبي داود على سبيل المثال مش التعيين، مثلا طبع رواية لفلان ورواية لفلان، أما علان وغيرهما لم تطبع الرواية الذين رواها عن الإمام أبو داود وتنتها منسوخة، الله أعلم ما زالت مخطوطة أو عفى عليها الزمان. فلعل ما ذكره الإمام ابن كثير أو غيره من المتقدمين، واخد بالك، كان في مخطوطة عنده لم تنل حظها من الاهتمام والطبع، وده موجود في كتير جدا لشيخ الإسلام. لذلك تجد فعلا الجماعة اللي بيحققوا كتب شيخ الإسلام المعاصرين وابن القيم بالذات بمؤسسة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، تجد كثير منهم من أهل التحقيق يقول لك ولم نجد الكتاب في سنة الحديث سنة أبدا ولا في مستدرك الحاكم. طيب هل يا ترى أنت وقفت على كل مرويات سنن أبي داود وعلى كل مرويات مستدرك الحاكم ونظرت فيها الحديث غير موجود؟ كان طبعا لا، ده أقصى شيء عندنا احنا كده المكتبة الشاملة وبنشوف بعض المطبوعات عندنا وبنلف كده بسرعة مش موجود، لا، واخد بالك. فمسألة وهم الحافظ ابن كثير وهما شديدا، لعله وهم، ده وردة لأنه بشر، ولكن يبقى السؤال مطروحا، هل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه اطلع على كل مرويات صحيح الإمام مسلم ولم يجد فيها هذه الرواية، أم أنه اطلع على البعض؟ لذلك يقول بعض أهل العلم والإنصاف أن يقول الرجل ما اطلعت عليه من نسخ صحيح الإمام البخاري لم أجد فيه هذه الرواية، ده الدقة. يبقى أنا عندي رواية لسنن الترمذي، روايتين ثلاثة ومطبوعين، لقيت مثلا واحد من الأئمة الأكابر كابن القيم وغيره بيقول الحديث ده مثلا رواه الإمام الترمذي، فأنا عندي ثلاث روايات لسنن الترمذي أو روايتين مطبوعتين، دورت قلت يا أخوانا الحديث ده مش موجود، يبقى أقول كده وقد اطلعت على روايتين من سنن الإمام الترمذي، رواية فلان ابن فلان طبعة فلان ورواية فلان ابن علان طبعة علان، واخد بالك، ولم أعثر على الحديث، لعل هناك رواية لم أطلع عليها. رجاء الله يبارك فيكم وتاخدوا بالكم من دي كويس، لأن توهيم الأكابر من أهل العلم ليس بالأمر الهين، مع الاعتقاد بعدم العصمة له. واضح يا رجالة؟ واضح يا مشايخ المسألة دي؟ يقول وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال أعربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ ابن أبي القاسم الطبراني وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد فيه إسماعيل بن رافع قص أهل المدينة وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثي غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن أبي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، وأما لا ده هذا كلام ابن كثير، وأما سياقه فغريب جدا ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعلها سياقا واحدة، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. قال الضحاك عن ابن عباس أن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما كان اسمه تارح، رواه ابن أبي حاتم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب إن اسمه تارح، وقال مجاهد والسدي آزر اسم صنم، قلت كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم. وقال ابن جرير وقال آخرون هو سب وعيب بكلامهم ومعناه معوج ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. ثم قال ابن جرير والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسب أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد وقوي والله أعلم. نقرأ إلهام السوية، ده كلام الشيخ أحمد شاكر. أما أن اسم والد إبراهيم آزر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني، إن الأب يطلق على من كان من مائه الولد، ده في اللغة. طب انت بتصرفه الى العم ليه؟ طب ما جاء فعلا في القرآن العم بمعنى الاب او الاب بمعنى العم، هذا ورد ولكن بيبقى فيه سياق يدل عليه. قالوا نعبد الهك واله ابائك من قبل ابراهيم واسحاق الى اخر ما قال، يبقى فيه قرينة بتجعلنا نصرف نقول الاب هنا بمعنى العم، ولكن هنا ليست قرينة، لان القول بان آزر لم يكن ابي ابراهيم ده مقصودة مقصود منها ان كل الانبياء من نسل طيب وكل الانبياء وآباؤهم من اهل الجنة، وده مخالف. ولا يقدح في نبي من الانبياء ان يكون ابوه من اهل النار او ابنه من اهل النار او زوجه من اهل النار. لذلك ربنا عز وجل في القرآن ذكر 3 صور من النسب: الأبوة والبنوة والزوجية، وبين أن هذا لا يؤثر في هذا، فذكر الأبوة إبراهيم مع أبيه أصل، وذكر البنوة نوح مع ابنه، وذكر الزوجية امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، يبقى جابت كل الروابط، ومع ذلك لم يؤثر أحد في أحد، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أما أن اسم والد إبراهيم آزر فإنه عندنا أمر قطعي يثبت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني، وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعنى، وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلا عن كتب السابقة تارح أو لم يكن، فلا أثر له في وجوب إيمان بصدق ما نص عليه القرآن. وبدلالة لفظ لأبي على معناه الوضعي في اللغة والقرآن هو المهيمن على ما قبله من كتب الأديان السابقة، ثم يقطع كل شك ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، إلى آخر الحديث. وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب. قد فصلت تحقيق هذه المسألة في بحث مصحف ألحقته بكتاب المعرب للجواليقي بتحقيقي إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. يبقى الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة النقلية أن إبراهيم عليه وعليه الصلاة والسلام أبوه آزر، ومات أبوه على الكفر عيادا بالله. واختلف القراء في أداء قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وأبي زيد المدني أنهما كانا يقرأان: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ومعناه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقرأ الجمهور بالفتح، إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف وهو يدل وهو بدل من قوله لأبيه، أو عطف بيان وهو أشبه، وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله أتتخذ أصناما تعذره يا أبتي أتتخذ آزر أصناما آلهة، فإنه قول بعيد في اللغة، ف فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام كذا قرره ابن جرير وغيره وهو مشهور من قواعد اللغة العربية. والمقصود إن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينتهي، كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آله، أي تتأله لصنم تعبده من دون الله، إني أراك وقومك أي السالكين مسلكك في ضلال مبين، أي تائهين لا تهتدون، أي أين تسلكون، بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجهالة والضلالة، بين واضح لكل ذي عقل صحيح. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع الاستغفار له وتبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهي قوله: سأستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر: يا بني اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: أي رب، ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم الدين، وأي خزي أخذ من أبي الأبعد، فيقول: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إن شاء الله سأملي عليكم هذا المبحث في اللقاء القادم، ولكن على وجه الاستعجال، من رحمة الله عز وجل بنبيه إبراهيم وبما قدره ربنا وقضاه لا يتبدل ولا يتغير، أن من مات على الكفر والشرك يخلد فين؟ فيلقى إبراهيم أباه آزر عليه قطرة، أي مذلة، فيقول: يا بني لا أعصيك اليوم، فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني أن لك تخزيني، وأي خزي في أبي الأبعد، فيحول ربنا عز وجل أباه إلى ذيخ، نوع من أنواع حيوانات البادية، ثم يلقى بقوائمه في جهنم عياذا بالله، إكراما لنبيه إبراهيم حتى لا يراه على هذه الحالة في صورة أبيه. لا، بذيخ سيأتي بإذن الله، سأملي عليكم في اللقاء القادم. قوله تعالى: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وإنه لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ويحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم البهرة والدلالات القاطعة، كما قال، كما رواه الإمام أحمد والترمذي وصح عن معاذ بن جبل في حديث المنام: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي، فتجلى لي كل شيء وعرفته. وقوله: وليكون من الموقنين، قيل: الواو زائدة وتقديره: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ليكون من الموقنين، كقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقيل: بل هي على بابها، أي نريه ذلك ليكون عالما موقنا. وقوله تعالى: فلما جن عليه الليل، أي تغشاه وستره، رأى كوكبا أي نجما، قال: هذا ربي. فلما أفل أي غاب، قال ابن إسحاق: الأفول الذهب، قال ابن جرير: قال: أفل النجم يأفل يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب، ويقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا. قال لا أحب الآفلين. قال قتادة علم أنه ربه دائم لا يزول، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا الشيء الطالع ربي، هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة، فلما أفلت قال أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي أخلصت ديني وأفرضت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال وما أنا من المشركين. وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة، فروى ابن جرير عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، وذبركم من دي كويس. طبعا مناظرا أي بيثبت لهم بالحجة والبرهان بطلان ما هم عليه. طب ناظرا أي متأملا هل فعلا هو ربي ده؟ طبعا هذا الكلام ينزه عنه الأنبياء، أدي معنى مناظرا وناظرا يعني بيتأمل، أما هو كان مناظرا لقومه. يقول فبين في المقام الأول مع أبي خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوا، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضللهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري والزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للآلهة لأنها مسخرة مقدرة بسيد معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكمة العظيمة، ويتطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذا لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك، فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليها الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن ومولاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه وملكه وإلهه، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الآيات، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، وقال الله في كتابي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ومعناه على أحد القولين كقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول فكيف يكون إبراهيم الذي جعله الأمة قانتا لله حنيفة ولم يكن المشركين ناظرا في هذا المقام، بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الإشراق لا ناظرا قوله تعالى وحاده قومه. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.